هذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها ونفات النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرض إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزل، كما نطق بذلك في النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجديدها غلو متفلسفة، ومن وافقهم حيث نتوا عنها الصعود والنزول والانفصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، لعدم مماثلتها للبدن، لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم ذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طائفة من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازة. إذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وقتاسها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول، هو صفة لا
كلامه في الروح. مذهب عن الأول مذهب الفلاسفة في الروح، والثاني مذهب أكثر أهل الكلام. فلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل، أو أنها موجودة في الأزل وللبقاء هي، وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمها، وأنها إذا دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ، لا ينفك عن الجسد إلا إذا لم يصلح الجسد لبقاء الروح فيه فتنفصل، فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر، أو حفظت. وهذا هو مذهب الفلاسفة المعروف عنهم، وعندهم أنها ملازمة، لا تنفك لا تذهب، فتجي شيء واحد غير منقسمة، لأنها إذا خرجت معناها أنها ذهبت الحياة. وأهل الكلام يعني أكثرهم يقولون هي جزء من أجزاء البدن، مثل الدم ومثل النبض في الإنسان، ومثل حركة القلب، ومثل ما يجري في ابن آدم أو في الكائنات الحية. فالروح والنفس مثل هذه الأشياء، جزء من أجزائه أيضا لا تنفك عنه. وهذا لا شك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن الروح. قصده من هذا التمثيل أن الروح إثباتها بالاتفاق إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك صفات الرب جل وعلا إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية.
أما الكثمان اللذان يسيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة والثمانية والخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقررون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، كما قد عرف من مذاهب المتكلمين. هؤلاء القسمات قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى عمود المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى ارتداء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. مثلهم يقولون الله أعلم بما أراد لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. أما الكتمان والقتال
أما علمناه يعني بالعقل أما علمناه يعني بالعقل. نعم.
وأما الكتمان والقتال قسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات صفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. يعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب.
الآن كيف الطريقة الثابتة ولا الثانية؟
الثانية.
إيش معنى الثابتة؟ والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع طريقة إيش؟ ثابتة. إيش معنى الثابتة؟ نعم؟ إيش معنى الثابتة؟ الطريقة الثابتة؟ كل حال ما أقول ما هي واضحة حطوا عليها ملحظ تأملوها إن شاء الله. أو آيات الصفات والأحاديث في كثير من آيات الصفات وأحاديثها كالآيات والأحاديث. أقول هاي كالآيات لعلها لآيات الصفات وأحاديثها. واضح لي؟ قبل أما القطع بالطريقة ثابتة يعني كأنها الثانية لكن ما هي واضحة حتى لو كان واضح. وقسم ست أقسام الطريقة الثانية عيدها فكأنه يريد الثانية. نشوف عشان أنتم تأملوها. نعم كمل.
ويعلم طريق الصواب في هذا وامثاله دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. في بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
هذا القسمان المتوسطان يعني في التقسيم وهما الذين قالوا إن هذه لا تجرى على ظواهرها يقولون إن هذه الآيات والأحاديث لها معنى باطن لها معنى في الحقيقة لكن المعنى ليس هو ما دل عليه الظاهر لأن الظاهر غير مراد للشارع بدلالة قوله ليس كمثله شيء. وهذا الظاهر لما ذهب المجسمة إلى فهم الآيات والأحاديث على ظاهرها بالتجسيم فيجب أن ينفى دلالة هذا الظاهر. وهؤلاء فروا من شيء إلى غيره لأجل شناعة من أثبت الظاهر وهم المجسمة. ولو فهموا معنى كلام السلف لما عدلوا عنه إلى غيره. في الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب تبع عليه الأشعري وجماعة الأشعري ومن معه لم يكونوا يعرفون حقيقة مذهب السلف، ولذلك يشكل عليهم في كثير من المواضع مذهب السلف فلا يعرفونه. ولما ساق الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ساق مذهب السلف ومذهب أهل الحديث وقال في آخره وبما قال به أهل الحديث أقول وإلى ما ذهبوا إليه أذهب، إنما ساق مذهبهم إجمالا ما ساقه على وجه التفصيل. ولما ساق مذاهب المبتدعة من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على مذهب التفصيل فيفصل أقوالهم في كل مسألة، وليس عندهم من العلم بكلام أئمة السنة من التابعين ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية وعلماء السنة ممن أتى بعدهم، ليس عندهم من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف. وبناء على فهمه وكلامه مشى الأشاعرة والمتكلمون في أكثر ما ذهبوا إليه، ولهذا لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند المجسمة، وهذا أصل الضلال في هذه المسألة، لأن الأشعري ما فهم تفاصيل كلام السلف بل ولا علمها، وإنما علم مذهبها جملة. ولهذا لما صنف كتاب الإبانة تصنيفه له معروف، وهو في الجملة مقبول لكنه أيضا فيه إجمال، تكلم عن كذا مسألة وأجمل القبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل. لهذا نقول إن الذين قالوا لا تجرى على ظواهرها استحضروا لإجراء الظواهر مذهب المجسمة، فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه فنفوا إرادة الظاهر، وهذا لا شك أنه أصل باطل في هذا الباب. هذا منشأ الضلال عند من قال لا تجرى على ظواهرها. ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعا، وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاهد، ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو جاء في النص. ولهذا اختلفوا، منهم من أثبت ثلاث صفات وهم المعتزلة، منهم من أثبت سبعا وهم الأشاعرة، منهم من أثبت ثمان صفات وهم الماتريدية، ومنهم من أثبت 15، ومنهم من أثبت قسم إلى صفات وجودية وسلبية ومعاني ومعنوية وأوصلوها إلى 20 إلى تقسيمات لهم، منهم من أثبت الأحوال دون غيرها. فهذه التقسيمات كلها راجعة في الخلاف فيها إلى أن دلالة العقل ما هي، فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما يثبتون من الصفات. فتنظر مثلا إلى المسألة الكبيرة بين الأشاعرة والماتريدية، وكلهم في الغالب واحد لأنهم اختلفوا في شيء و40 مسألة، بعضها من جليل المسائل وبعضها من دقيقها، اختلفوا في إثبات الصفات، فقال الأشاعرة بإثبات 7، وزاد الماتريدية صفة ثامنة هي صفة التكوين، وقالوا صفة التكوين يعني أنه سبحانه هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصور ويبرأ بقوله كن، فيكون. ففهموا من قوله هو الله الخالق البارئ المصور صفة التكوين، وهو أنه سبحانه ينفذ ما قدر وما خلق وصور بقوله كن، وكل ما يلزم لتكوين المخلوق هو داخل في ذلك، فيثبتونه بأصل الصفات. وهذا الفرق بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع، فلا بد من صفة خاصة بالتكوين. أما الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة والكلام إلى آخر السبع إذا كنا نسينا منها شيء، فهذه لا تكفي، هناك خلق فأين صفاته؟ فإذا تجد أن الخلاف في الدلالة العقلية، وهذا مما تمسكوا به في تأويل أو تحريف كل الأسماء والصفات. والدلالة العقلية عندهم على نوعين: الأول دلالة عقلية ملازمة دائمة، وهذه هي امتناع مماثلة الله جل وعلا للمخلوق وامتناع المشابهة، فهذه تجري عندهم في كل صفة، امتناع المشابهة وامتناع المماثلة، فهذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون هذه الصفات والآيات ليست على ظاهرها. والدلالة الثانية العقلية ليست عامة، وإنما هي خاصة لفظية. والأول هو المدعى في التأويل، والثاني هو المدعى في المجاز. فيقولون مثلا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يعقل من الاستواء إلا استواء المخلوق، وهذا منفي عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء، أو لأن الله لا يشبه المخلوقين، فيحيلون على الدلالة العامة. وكل مسألة أول وحال فيها على التأويل فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة، لأن التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وقرينة هذه هي القرينة العقلية العامة. والثاني هي الدلالة العقلية الخاصة، وهي الدلالة اللفظية في المجاز، فيما ادعوا فيه من الألفاظ أنه مراد به المجاز، وأنه ليس في وضعه الأول بل هو في وضعه الثاني، وهو مختلف باختلاف الصفات. يقول في الرحمة مثلا إرادة الإنعام هذا تأويل، وإذا قالوا الرحمة هي الإنعام هذا مجاز، فإذا أحالوها على صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلا، وإذا قالوا الرحمة هي النعمة مجاز عن النعمة، اليد مجاز عن القدرة، وهكذا، فهذا يكون مجازا لأنه صار مرجعه إلى اللفظ، يعني إلى الدلالة العقلية اللفظية. وباقي الأقسام يعني فيها وضوح فما نطيل بالكلام فيها. يعني من قالوا إننا لا نعلم المراد البتة، هؤلاء هم أهل التجهيل، أو قالوا المراد خفي، قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا، أيضا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل. نعم. هذا الموضع فيه تفصيل له في أول درء التعارض، في أول درء تعارض العقل والنقل فصل وأطال. شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس في الصفات وقسمهم إلى أهل الوهم والتخيل وإلى أهل التجهيل اللي يقولون نجهل المعنى أو الذين صرفوها، نعم، يعني الأقسام الأربعة الأخيرة، نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره